الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. ووصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى قول الإمام البربهاري: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. ده كلام الإمام البربهاري وهو يتعلق بصفات المولى عز وجل. وتكلمنا كما قال الشارح الشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة، وتكلم عن ذم علماء الكلام، وذكر من أقوالهم أنهم بعد أن وصلوا إلى السدة في هذا العلم تابوا وندموا على ما فعلوه، ورجعوا إلى ما كان عليه أئمة المسلمين في العقيدة الصحيحة الصافية النقية بمصدريها الثابتين الكتاب والسنة. وذكر كلاما لبعضهم نعيده، قال: طاف المعاهد كلها، معاهد الكلام والمنطق والجدال، وسير طرفه بينها فلم يجد فيها ما يشفي العليل، وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب، والرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قولهم: فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو سبحانه واحد لا يشاركه أحد، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، ولا في خلقه وأفعاله، ولا في عبادته ليس له شريك. فلماذا تتعب نفسك أنت مخلوق وهو خالق؟ فكيف يحيط المخلوق بالخالق جل وعلا؟ فأنت مجالك أن تسلم لله ولرسوله، ولا تجادل ولا تماري ولا تتعب نفسك الآخرين وتتعب الآخرين، هذا هو الواجب والفرض. ولذلك الصحابة لم يتكلفوا هذا التكلف ولا توقفوا عند آية أو عند حديث. لذلك من الأشياء العجيبة يا أخوانا، وتلاحظوا ده اللي هو بعض إخواننا يعني بيكثر القراءة في أمور الفقه والعقيدة في كتب التراث، كتب السلف، ما رأينا ولا سمعنا إن صحابي وقف على آية من آيات الصفات وبدأ يتكلم فيها، ما حصلش. يعني صفة الاستواء 7 مواضع في القرآن، حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، ولا واحد من الصحابة اعترض. عند الإمام أحمد بن معاذ بن جبل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، ولا واحد اعترض، ولا واحد قال له كيف. بل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الرب عز وجل من رجلين الحديث، فقام رجل من الأعراب وقال: أيضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم الخير من رب يضحك. انظر، تعالى بقى في مسائل الفقه العملي: ألا يتقي الله زيد؟ كلام ابن عباس. ألا يتقي الله زيد في مسألة في الفرائض، يجي ابن عباس يعترض على أبي هريرة في الوضوء من ممسة النار، إلى غير ذلك من الاعتراضات والنقاش والجدال. في مسائل الفقه العملي، أما العقيدة والصفات ولكن يضحك ربنا من رجلين. ما قالوش يضحك إزاي، طب ولا يضحك كنين عن إيه؟ الكلمة ورد غطاها، لن نعدم الخير من رب يضحك. أيضحك ربنا؟ قال نعم يا أعربي. خلاص نثبت الصفة على معناها المعروف في لغة العربي، أما عن كيفيتها لا ندري. هذا إخوان هو مسلك الصحابة وسلف الأمة. لذلك تقرأ يقول لك إيه؟ أمروها كما جاءت. يعني إيه؟ يعني الآيات الوردة في الصفات أؤمن بها بمعناها المعلوم عند لغة العرب، أما عن كيفية هذه الصفة لا ندري. أدي أمروها كما جاء، ده المسلك المرضي، وهذا الذي ينبغي أن يكون. وأنشدكم بالله أن تنشروا هذا المذهب حتى عند عامة الناس، لأن مسائل الاعتقاد والصفات قل من يتكلم فيها، وكلما أتقنت هذا الباب واستوعبته ورسخ في قلبك إن شاء الله سيرجى من ورائك الخير العظيم. لأن لما تعرف الناس على الإله ويعلمون صفات المولى عز وجل كما ينبغي سيعظمونه، فإذا عظموه عظموا كلامه فاستقاموا على شرعه. يجب بقى نخش في لهوسه، يد الله قدرة الله استوى بمعنى استولى الخلط الذي نسمعه، لا بعيد يا أخوانا عن الصواب. نبقى العقيدة الصافية، ما سمعنا أحد من الصحابة تكلم في أي مسألة من مسائل الصفات. يعني شوف بقى حديث مسلم، حديث عبد الله بن مسعود يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود وقال يا أبا القاسم أما بلغك، أما بلغك أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والخلائق على إصبع والشجر على إصبع؟ الحديث ثم يقول أنا الملك. الصحابة قاعدين كلهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره يا يهودي. والصحابة قالوا ما عادين، ما فيش واحد قال طب صواب وشكلها ايه، ما حصلش. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما قالت له يا صلى أراك تكثر من قولك اللهم يمقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال يا أم سلمة إن قلوب العباد كلهم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد يقلبها كيف يشاء. ولكن ولكن ما قالش قالتش إيه معنى صابع وله ضوافر ولا ملوش، حاشا وكلا سبحانه وتعالى. ليه؟ التسليم، هي دي العقيدة. اللي أبي الحسن الأشعري قال لك وأموت على عقيدة عجائز نيسابور، نيسابور خلاص القبر عذاب له عذاب، طب ما بنروحش، ما بنروح ما بنسمعش، ده فوق مدركات العقل. الله عز وجل حجبه عنه. يبقى ما الداعي بقى من القيل والقال والخلط؟ هو ده يا اخوانا اللخبطه التي تعمد الفلاسفه ان يدخلوها على الامه ليفسدوا عليهم عقيدتهم. لذلك لما تركنا منهج السلف في العقيده وقعنا في الضلال، تحريف تاويل شرك، فعطلنا أول الواجبات وأوجب الواجبات وأوكد الواجبات، وبدأنا ننشغل بأمور أهون بذلك من كثير. ده اللي حصل في مصرنا وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي. صحة المعتقد كما كان عليه السلف هو أصل الأصول، وده اللي احنا بنقوله يا أخوانا. ودايما كده أول الغيث قطرة، ولا تستقل العمل لأن بدايته قليلة. إياك ابدأ، ابدأ انت استعن بالله، علم الناس، وإن كنت من خريج المؤسسة الرسمية فأحكم أمرك ودع عنك ما درسته، اتركه خلف ظهرك وابدأ تعلم العلم كما تعلمه الأئمة كابر عن كابر، وابدأ علم الناس مثل هذه الأمور. أما الترك والانشغال بغيرها ده أهم شيء يا أخوانا يتعلمه القوم. ويا حبذا لو عودت الناس على الكتاب السلفي، كتاب الأئمة الكبار. دايما عاوزين نربط الحاضر بالماضي، نربط طالب العلم بالمنهج السلفي، بالإمام أحمد، باللالكائي، بابن أبي عاصم، وغيرهم من أئمة المسلمين، لأن دولة اللي نقلوا لنا العلم غضا طريا كما أنزل. ده اللي احنا بننشده ونأمله من كل أخ يريد الخير للدين وللبلاد وللعباد. يقول: ولذلك الصحابة، انتبهوا يا أخوان، لم يتكلفوا هذا التكلف ولا توقفوا عند آية أو عند حديث، بل يقرونها ويسلمون لها ويعتقدون ما فيها، ولا حصل عندهم مشاكل قط. فالمجال هو مجال التسليم والانقياد، ولا نخوض في العقائد بما خاض به أهل الجدل وأهل الكلام وأهل المنطق، فتكون النتيجة كما أقروا على أنفسهم من الحيرة والاضطراب وعدم الوصول إلى نتيجة، كما قال أحدهم: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قال فلان وقال فلان، وإن قال كذا فالجواب كذا، بس ما وصلوا لأي شيء إلا الحيرة والتردد. ومش كده بس، ده أنت تجد أن القلب يشعر بقسوة لما يتعلم العقيدة عن طريق علم الكلام، أما بالأدلة راح ما بعدها راح. قوله، أي قول الإمام البربهاري: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لذلك تأملوا هذا الحديث يا أخوانا، حتى نعظم الرب كما ينبغي. حديث عمران بن حسين عند مسلم حاصله أن وفدا من اليمن أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر كيف كان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء غيره. فكر فيها بقى وتخيلها يا أخوانا، دي كان الله ولا شيء غيره، لا سماء ولا هواء ولا عرش ولا أي شيء مطلقا. طيب قبل كده ما هو الأول، يعني ما فيش قبل الأول أول، لا هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. إذا أمعن العقل التفكر والتدبر سيخر ساجدا لله ويعظمه، وهي دي الغاية المنشودة من دراسة صفات المولى عز وجل، أن يعظم العبد ربه. كيف؟ بالتعرف عليه. تخيل بقول: هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعد، أول بلا بداية، أول بلا متى. طب ما كانش لسمسه، ما كانش خالص، كان الله ولا شيء معه. فلما علم الصحابة مثل هذه النصوص وأيقنوا بها، عظموا الرب سبحانه وتعالى. نبدأ نخش في مهاترات عند أهل البدعة ويبدأ يقول لك: لا ده العقل بيدل على كذا والعقل بيدل على كذا. لذلك الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الاعتصام في المقدمة تكلم عن شيء عجيب جدا وفي منتهى الإحكام، بيقول إيه؟ إن العلم الذي ابتدعه الفلاسفة والمناطقة أصله من النقل المصدق، يعني أصله من خبر السماء، ولكن هؤلاء الخبثاء أخذوا نتفا منه ومزجوها بثوابت المعقول عندهم، فأوقعوا العبادة في الضلال. وتب الكلام ده جابه منين الشاطبي؟ قال لك: هي ما هو ربنا تبارك وتعالى لما أمر آدم بالهبوط من الجنة هو وحواء، قال عز من قائل: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع. يبقى فيه وحي نزل مع نبي الله آدم، أو بعد نبي الله آدم، على نبي الله آدم، لأن نبي الله آدم نبي على المعتمد، واخد بالك؟ فالوحي ده لما نزل، وحي عبارة عن منهج نزل إلى الأرض فتوارثه الأجيال، وبعد نبي الله آدم جه نبي الله شيث، وهكذا دوليك. فالفلاسفة بدأوا يأخذون شيئا من هذه الأخبار ويمزجونها بصريح المعقول عندهم، فبدأوا يأتون بعلم أضلوا العبادة وخربوا البلاد. يبقى هل يا ترى، وده اللي عاوز أوصل لك باب، هل فعلا العقل ممكن يستدل على وجود الله بلا وحي نقطع باستحالته. أما العلم الكلام عاوز يعرفك من طريق الكلام وصول إلى لا، ما هو مش علم الكلام أصلا، هم ما اخترعوه، ده هم أتوا بثوابت من الشريعة من الشرائع قبلنا ومزجوها بعلم الكلام، أو مزجوا علم الكلام به، هو ده أصل القضية أو أصل بلاء علم الفلسفة والمنطق الذي غزيت به بلاد المسلمين. أما الصواب عقيدة أهل السنة والجماعة تؤخذ من المصدرين الصافيين. لذلك أنا أناشد كل أخ يدرس في المؤسسة الرسمية إن هو أثناء الدراسة يتعلم العقيدة الصح، ده لازم يتعلم العقيدة الصح، خاصة في الأسماء والصفات وأصول أهل السنة والجماعة. لأن خد بالك بعد الأحداث اللي حصلت هيبدأ في تغييرات خطيرة جدا في مناهج الشرع، خدوا بالكم منها كويس، وهيبدأ في أيدي ستمد إلى الثوابت، لأن في المناهج نزلوا كده في التاريخ ولا التربية الوطنية ثورة 25 يناير، واخد بالك، وشهداء وكلام ده، ما هو دي البداية عشان هيبدأ يطعم في الثوابت، وما تستبعدش بعد فترة معينة يتكلم في عذاب القبر وغيرها. فخد بالك كويس، اعرف عقيدتك قبل أن تفاجأ. تقرأ ده ما فيش عذاب قبر، قال لهم يا أخوانا منكر ونكر فين؟ قال لك لا ده كان أيام زمان راحوا. خد بالك كويس. طيب يقول قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أسماء متقابلة، الأول يقابله الآخر، الظاهر يقابله الباطن. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من يفسر غير تفسير الرسول ويقول الظاهر يعني ظهر للعقول وظهر بالبراهين، وليس معنى أنه فوق المخلوقات أو أنه عال على العرش، فهذا باطل مخالف لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فسر هذه الآية بتفسير واضح بأن الأول هو الذي ليس قبله شيء، أول بلا بداية، والآخر هو الذي ليس بعده شيء، آخر بلا نهاية، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، له فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر. وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني أنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، فهو مع كونه عاليا على مخلوقاته لا يخفى عليه شيء من بواطنهم وما تخفيه صدورهم، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم يأتي من يقول جل وعلا، يقول الله جل وعلا لا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا داخل العالم ولا خارجه، فهذا معناه أنه معدوم كما في كتب علماء الكلام. نعم الوصف ده اللي هو له فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا داخل العالم ولا خارجه، هذا الوصف لا ينطبق إلا على المعدوم. إن قيل لك ما هو المعدوم، هو الكلام ده، جعلوا الإله معدوم، تعالى الله عما يقولون. لذلك لما الخليفة المأمون بدأ يسمح بمثل هذا الكلام دخل عليه أعرابي وقال يا أمير المؤمنين هؤلاء القوم ضيعوا إلهك فالتمس لك إلها غيره. دور لك على واحد تاني وانت تعب من ضيعوه، لما ما هو ده وصف المعدوم. طيب أتوا بهذا الكلام من أين؟ من محض عقولهم الردية، ظنا منهم أنهم يريدون أن ينزهوا رب البرية، وهذا الذي صرح به أحدهم وقال مذهب الأشعرة والمتلودية هو مذهب أهل السنة والجماعة، أما مذهب أبي عبد الله بن أحمد بن حنبل هو مذهب الحشوية. ما وجه ذلك؟ قال لك بيقولوا أن ربنا له يد، أنت وما الذي يمنعك؟ لكن قلنا له يد فكيد المخلوقين، هذا قياس باطل ما يقوله عقل على وجه الأرض. والقضية يا أخوان أوضح من شمس النهار، ومع ذلك هؤلاء القوم ما زالوا يعني يدندنون حولها، ومن يضلل الله فما له من هاد. قوله يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، فكونه يعلم ما في السماء ما في الأرض وما تحت الأرض وما تحت الثرى إلى يتنافى مع كونه فوق العرش، لأن الله جل وعلا يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، والخلق كله بالنسبة إليه صغير كلا شيء، وهو العظيم الكبير المتعالي الجليل، فلا نقيسه بأنفسنا، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. المخلوقات بالنسبة إليه كلا شيء، وإن كانت في أنظار الناس عظيمة لكن بالنسبة إليه كلا شيء أمام عظمته. لذلك تجد فيه النصوص كده لابد تقف قدامها، ونصوص صحيحة ثابتة واخد بالك تقف قدامها، لأن من لوازمها أن توقن أن الرب ليس كمثله شيء. قال تعالى في وصف بعض مخلوقاته: وسع كرسيه السماوات والأرض. يبقى الكرسي وسع الايه؟ السماوات والأرض. طيب ما الكرسي؟ قال ابن عباس: موضع قدمي الرب عز وجل. ده الكرسي، موضع قدمي الرب. يبقى للرب قدمين؟ نعم. ازاي؟ لا ندري. ثبت عند الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه من حديد القيت في فلات من الارض. تخيل انت بقى كده، ما الكرسي بالنسبه للعرش اللي هو الكرسي اللي هو ايه؟ وسع السماوات والارض. متخيلها؟ بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. يعني جبت مثلا بلغة العامة كده، جبت مثلا وردة 22 وحطتها في صحراء الربع الخالي، ما العلاقة بالنسبة لهذه الحلقة وبين الصحراء؟ ما فيش. هذا نسبة الكرسي بالنسبة للعرش، وكل هذا ايه؟ مخلوق، فكيف بالخالق؟ يبقى دي نصوص الله عز وجل أتى بها لنمعن النظر فيها ونقف عند الحد ونعظم الرب عز وجل. الله يا أخوانا لو أمعنا النظر في كل هذا والله هتفرق معنا كتير، لأن الواحد من خلال خبرتي ونظري في الواقع وتعاملي مع القوم، أخطر شيء أخشى أن لا يكون موجود عندك كما ينبغي اللي هو تعظيم المولى عز وجل والخوف والخشية منه. ده أهم شيء والله، غيره سهل ميسور تحصيله، لكن يعظم الرب في قلبك وتخشاه وتعظمه وتقدره وتراقبه في حركاتك وسكناتك في خلوتك وفي علانيتك، هو ده الدين، وهو المعني بقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أهل العلم: أي لا يخشى الله حق خشيته إلا العلماء. فإذا ادعى عالم علما ولم يخشى الله كاذب في دعواه، كاذب في دعواه. وده اللي كان عليه السلف الصالح، كانوا يتقون الله عز وجل حق تقوى ويخافونه حق الخوف وحق الخشية، ومن خلال ذلك يتورعون عن محارم الله. ده اللي احنا عاوزينه، وإياك أن تنسى هذا وتنشغل بعلوم الآلة أو بكثرة تحصيل العلوم دون أن يكون لهذا الشيء أثر في قلبك. إياك، حذرك، لأن كده نذير شؤم عليك. يبقى قوله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. وأيضا ما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 عام. متخيلها؟ ملك المسافة من أذنه لحد كتفه الطير يخفق فيها يطير 700 سنة، وده مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ دي اللي عاوزين نوصلها. ودايما أخي الفاضل وانت بتقرأ عاوز المعنى ده يكون ايه حاضر في ذهنك، بحيث يتولد في قلوبنا الخوف من الله والخشية والمراقبة، تقوم نستقيم على الشرع. أما تحصل العلوم والحلال والحرام إن شاء الله ميسور بعد عون الله، والأخذ بالأذاب ميسور، ولكن مش هو ده أصل العلم. أصل العلم خشية الله عز وجل، أصل العلم أن يخشى العبد ربه سبحانه وتعالى ويتقيه ويراقبه في كل شيء. يقول المخلوقات بالنسبة إليه كلا شيء، وإن كانت في أنظار الناس عظيمة لكن بالنسبة إليه كلا شيء أمام عظمته. لذلك برضو يعني من باب الاستطراد اللي يتعرف على الله كما ينبغي، خد بالك سيثق في الله ويحسن الظن بالله ويتوكل على الله فلا يهاب من شيء، فلا يهاب من شيء. لذلك في إحدى المواقع بين خالد بن الوليد وبين الروم اصطف الفريقان، فقام رجل من الجند وقال ما أكثر الروم وأقل المسلمين، فقال خالد ونهره وزبر، قال اسكت، والله تمنيت أن الشقراء عافية اللي هي اسم الفرد بتاعته، والروم مثل أعدادهم 10 مرات. كل ده بيجي منين؟ ما هو وثق بالله، بالله مين اللي هو عرفه صح. لكن دلوقتي لا في أخذ بالأسباب ولا في توكل على الله. طب نقول يا أخوانا ما نحكم أمرنا ونستعين بالله وننصاع للحق وسيؤيدنا الله. عايز اقول لك لا، ده في رؤوس نوويه وفي كذا وفي كذا. قال طب الاله اللي انت بتعبده الحاجات دي توقفه؟ يقول لك لا، ازاي توقفه؟ ازاي لا يعجزه شيء، مجرد كلامه وخلاص. هي دي الخطوره. عارف زي بالظبط واحد يقول لك انا واثق ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وبيده كل شيء. طيب كويس، الثقه دي او هذا الذي تكلمت به عقيده في قلبك اثرت على سلوكك؟ ده اللي احنا عايزينه. يعني واحد يوقن أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق كويس، وعمل يسعى في تحصيل الأعمال مش عارف، قال له خلاص أنا أعمل إيه بقى؟ هدفع القرشين ويشغلني وخلاص. تبقى دي مخالفة شرعية. أين ثقتك بالله وأين توكلك على الله؟ ضع منك، ما هو ده صلب العقيدة وهو ده صلب الدين. يبقى الإنسان إذا تعرف القوم على ربهم عز وجل ووثقوا به يستحيل أن تخاف قلوبهم من أحد غير الله، وده اللي كان عند الصحابة. لذلك في سرية مؤتة، ودايما أهل السير بيسموها غزوة مؤتة، لما خرج الصحابة اللي هم 3000 والروم كانوا 200,000، قسم 200 على 3000 66.5 كل واحد. فاصطف الجنود، كان القائد زيد شبرده ابن حارثة، واللي بعده جعفر بن أبي طالب، واللي بعده عبد الله بن رواحة. فوقف المسلمين ووجدوا العدد، قال لك لا، لا نريد أن نقدم على هذا حتى لا نهلك أنفسنا، نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هموا على ذلك ليس جبنا ولكن إعمالا للنصوص، قام عبد الله بن رواحة وقال ما هذا الذي تصنعون يا قوم؟ إن الذي تفرون منه للذي خرجتم من أجله، والله ما نقاتل القوم بعدد ولا بعدد. خلاص انتهت، وحدث ما حدث. لذلك في إحدى المعارك بين خالد بن الوليد وبين نصارى العرب، الروم نصارى العرب قالوا للروم خلوا بيننا وبين قومنا نحن أعلم به، فالروم قالوا خلاص نصارى العرب وقفوا أمام المسلمين، وكان قائد المعركة خالد بن الوليد. كان في نصارى العرب فارس يسمى عقة ابن أبي عقة، معروف كده، عقة بألف، معروف عقة ده بألف، هات ألف وصل عقة هي كلهم عقة. فاصطف الفريقان ده هنا وهنا وهنا، فخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أبا سليمان الذي تربى على المعتقد الصحيح أراد أن يحسم الأمر وليس ثم داء للدخول في معركة، فاختار 10 من رجاله، تخيل كده معايا، 10 من رجال، وقال لهم احموا ظهري من الخلف حتى لا أوت من الخلف، أما الأمام ما لكوش دعوة، أنا كفيل بالقدام. وعبر الجيش والعشرة وراه، وبدأ يغور في أعماق الجيش حتى وصل إلى خيمة عقة بن أبي عقة، ضرب أطنابها وحمله بيسرى خلفه، ثم رجع وبين الصفين وذبحه. انت متخيل دي؟ وانتهى الامر خلاص بقى، ده انا جبت الراجل بتاعكم من جوه، جبته من غرفه العمليات وذبحته قدامكم، عاوزين تاني؟ ولوا مدبرين. طيب كل ده بيجي منين؟ انتوا عارفين يا اخوانا ان اصل اي حركه مصدرها القلب، صح؟ طيب القلب لو كان ضعيف، والله لو معاك رؤوس نوويه وهتتك، مش هتتك، هتنفخ، والقلب ضعيف والله ستعجز عن النفخ. خدوا بالكم من دي كويس، ما نقاتل، يبقى حسن الظن بالله والثقه بالله والتوكل على الله ده مرجعيته العقيده الصح. شوف الاله اللي انت بتعبده ده ما وصفه، وهل يوجد في كون الله احد يعجز الله؟ لا. امال فين العقيده ديت في اثر سلوكك؟ علشان كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقي الله في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هي دي، هي دي مشكلة المشاكل عندنا كلنا. طيب يقول ها؟ أنا كنت عاوز أخلص الكلمتين دولت. يقول تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره. ما عرفوا عظمة الله وقدرته وجلاله وعلمه فهم يقيسونه على أنفسهم، ولذلك تنقصوا الله عز وجل. إذ كنتم بأجمعكم من أولكم إلى آخركم وجنكم وإنسكم لو اجتمعتم لخلق ذباب أقل شيء لا تستطيعون، وخصوصا الذين تدعونهم من دون الله من الآلهة والأرباب لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو تجمع مهرة الأطباء والحذاق في العالم والصناع والمخترعين وتقول لهم أوجدوا لنا ذبابا لا يستطيعون، مع أنهم يستطيعون أن يبنوا البواخر الهائلة والتي فيها مطارات وتحمل الطائرات ويبنوا الطائرات الكبيرة، يقدرون على صنع هذه الأشياء، أما خلق الذباب وإيداء الروح فيه فلا يستطيعون، فهم يصورون صورة الذباب والإنسان والسبع ونحو ذلك، لكن لا يستطيعون أن يجعلوه يمشي ويتكلم، إنما يخططون فقط تخطيطا، لكن نفخ الروح من أمر الله جل وعلا، فكيف يقاس الخالق جل وعلا بالمخلوق؟ لا تبلغه العقول والأوهام ولا تتخيله الأفكار سبحانه وتعالى. اكتب في الهامش والخلق هو الإيجاد من العدم. والخلق هو الإيجاد من العدم. أقف عند هذا الحد وأسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في هنا أخونا بعض الأسئلة، ولكن برضو قبل أن أجيب، هي بعض الشبهات تطرح، وأنا أرجو الله يبارك فيكم ألا تصغوا بآذانكم إلى أرباب الشبهات، سيؤثر في قلبك، وهنا مكمن الخطورة. ولكن إحنا عندنا ثوابت، خلاص أي واحد بيتكلم في الثوابت الكلام مفروض، حتى إن أتى بشبهة عجزنا عن الرد عنه لأن عندي ثوابت، وده الفرق بين من اعتقد من استدل ثم اعتقد وبين من اعتقد ثم استدل. يعني بيقول إيه؟ يقول بعض المتكلمين في زماننا أن النبي تنازل وذلك في صلح الحديبية عن وصف الله بالرحمن الرحيم ونزل على قولهم باسمك اللهم، وكذلك صفة الرسالة حيث اعترضوا عليه فيها فمحاه، وكذلك رده لأبي جندل. ويقول في الدستور العلماء مجمعون على نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. فنرجو إيضاح الأمر. الذي أرى أن من تكلم بهذا الكلام جاهل لا يرد عليه. أي والله، لأن لا تجتمع أمتي على ضلالة، كون هو يجيبها في الموقف ده، ده إنسان جاهل، جاهل فعلا، وجهل مركب، يا ريت جهل بسيط. طيب النبي تنازل، الإمام الخطابي قال من قال النبي صلى الله عليه وسلم تنازل في الحديبية عن أمر من أمور الدين والعقيدة يعذر. لم يتنازل، ده كل الحكاية. المشركين قالوا الرحمن الرحيم بلاش منه. طيب هل يا ترى لما أنكر المشركون الرحمن الرحيم لما زالوها من على الورق زالت عن الله ولا ما زالت وصفا لله؟ كذلك هذا ما صلح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال له لا، لو أعلم أنك رسول الله ما قتلتك، امحوها. هل لما محاها سيدنا النبي ما أصبحش رسول؟ إيه الخلط ده؟ ده التنازل أنت لو كان سهيل قال إيه اكتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله الذي ليس برسول الله، وسيدنا النبي قال له موافق، كان يبقى تنازل فعلا. يقين ما حصلش تنازل، ولكن كما قلت دائما وأبدا يا أخوانا دولة أقوام مبتدعة ضلوا مضلون، زلت أقدامهم وأرادوا أن يضروا الرماد في العيون حتى تظل صورتهم يعني حسنة أمام الناس. وأنا أقول بملء الفي ما لبس أحد عباءة الدين لأجل الدنيا إلا فضحه الله في الدنيا قبل الآخرة. والأيام بيننا، وليس معنى هذا نتمنى الفضيحة للقوم أو نشمت، لا والله لرجوعهم إلى الجاد أحب إلينا من كل شيء، وهذا الذي نأمله ونسأل الله أن يكون. في ساعات كده أسئلة بتحزن الإنسان. يقول كيف نتعرف على الله من خلال أسمائه وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة لا تتعدى ذلك، وكذلك ما هي الوسائل التي تسلك لكي أعظم الله عز وجل؟ اقرأ في صفات الله، عندك بدائع الفوائد ابن القيم، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، عندك الواسطية شيخ الإسلام الذي قام بشرحها العلامة العثيمين، عندك التدمرية إن استطعت تقرأ فيها فعلا تشعر بعظمة المولى عز وجل وتخشى ويتولد هذا في قلبك، وهذا هو غاية المنى والهدف الأسمى. ما حكم الأجر مقابل إعطاء لجزء في القرآن بمبلغ 2000 جنيه؟ الأمر يعني كل إن هو هيعطيك الإجازة بس يعني شهادة ب2000 جنيه دون أن يختبرك وتقرأ عليه، هذا محرم ولا يجوز، سألة منتهية. أما أن هو يختبرك ويصحح لك وتقرأ عليه القرآن كله من فاتحته إلى ناسه بالحرف وبالآية، وإن أخطأت يردك وتعيد تاني وأعطاك الإجازة نظر 2000 3 4 5، الأمر إن شاء الله فيه ساعة. أما تروح يا سيدنا عاوز الإجازة والألفين جنيه هم تبقر يا ابن أقرأ يا سيدنا قل هو الله أحد خلاص يا ابن أجستك، مفعش مفعش خالص، لأمانة. لأن هو لما خد السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيديله السند شدد عليه وهكذا، ولكن حدث شيء من التراخي وإلى الله المشتكى. أخونا بيقول نرجو التدرس لنا كتاب العقيدة الوسطية لابن تيمية، جزاكم الله خيرا. الكتاب يشرح في مسجد الإحسان بمدينة بطا القريبة من مدينة بنها، فإن شئت فلك هذا، وإلا على الله يسر ونشرح إن شاء الله، ما عندناش مانع بإذن الله. فهنا سؤال يعني يقول أخونا رجل كان خاطب امرأة وخلال فترة الخطوبة زنى بأم خطيبته، ثم بعد ذلك تم الزواج على خطيبته ومعه الآن منها أبناء، فهو يسأل ما حكم هذا الزواج وما الواجب عليه الآن؟ نسأل الله أن يتوب عليه وعلينا. الزواج صحيح، ولكن إن كانت الفتوى هذه قبل الزواج لمنعنا الزواج، والمنع في هذه الحالة يكون من باب سد الذرائع، وإلا فإن الحرام لا يحرم الحلال. فالزواج صحيح، ونهيب بهذا الرجل أن يتقي الله ربه ويندم على فعله وليحذر، فإنه بعد زواج من بنت هذه المرأة أصبح الأمر بينها وبين الدخول ليس فيه شك، فنخشى من ذلك. نسأل الله أن يردنا جميعا الإسلام ردا جميلا. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.